إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية جديدة ولقاء متجدد مستمعين الكرام وعدد جديد من المجلة الثقافية. عدد المجلة الثقافية للأسبوع الحالي يتضمن لقاء مع الناقد السينمائي كاظم مرشد السلوم الذي كان في زيارة لمهرجان أبوظبي السينمائي مؤخرا ليحدثنا عن الفارق الذي رآه بين هذا المهرجان ومهرجان بغداد الذي حضره قبل الذهاب إلى أبوظبي، كما يحدثنا أيضا عن كتابه الذي أصدره مؤخرا عن السينما الوثائقية. ويتضمن العدد أيضا وقفة عند موضوع الرقص في فنون الشعوب ومقال الكاتب جلال زنقبادي منشور في جريدة الاتحاد يتناول فيه هذا الجانب من الرقص كلغة قديمة من لغات التعبير الإنساني.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا الثقافية من تصريح لافت لوزير الثقافة سعدون الدليمي انتقد فيه دعوات تحريم الفن وتقييد حرية التعبير في العراق. ففي كلمته خلال افتتاح مهرجان بغداد لمسرح الشباب العربي والتي نقلت بعض فقراتها شبكة أخبار السومرية أن السياسة تقطع أحيانا كل الجذور وما تعجز عن فعله تقوم بتحقيقه الثقافة بكل مفاصلها، مشيرا إلى أن الفن والثقافة والإبداع بحاجة إلى ربيع دائم يتمثل بالحرية، فيما دعا الشباب إلى عدم التنازل عن حقهم في حرية التعبير والإبداع، مخاطبا الذين يعتبرون أن الفن حرام والمسرح حرام والأنشطة الشبابية ذات الإرادة في التغيير ومد الجسور والتواصل بين الناس حرام، قائلا: عيشوا في زواياكم المظلمة فنحن سنشعل الشموع في كل الزوايا، سنطاردكم بإبداعنا بإرادتنا. انتهت الاستعدادات لإقامة مهرجان قلاويج الأدبي 16 والذي يعقد في السليمانية من 15 من الشهر الجاري ولمدة 4 أيام. وجاء في الخبر الذي ذكرته صحيفة المدى للكاتب حسين رشيد أن المهرجان سيستضيف أدباء عراقيين عرب من الداخل والخارج وأدباء كرد إضافة إلى أدباء عرب من المغرب والجزائر ولبنان وشعراء من إيران. وعن الضيوف المدعوين قال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان طاهر البرزنشي أن الدعوة وجهت للكاتب والشاعر المغربي سعيد يقطين والأديب اللبناني المغترف في استراليا وديع سعادة والروائي الجزائري واسيني الأعرج، حيث سيقدم كل واحد منهم دراسة أو شهادة عن تجربته الأدبية والثقافية، إضافة إلى عدد من الأدباء والشعراء الإيرانيين منهم الشاعر والمترجم موسى بيدج رئيس تحرير مجلة شيراز الثقافية. كما أن هناك معرضا للكتاب سيفتتح في اليوم الأول من المهرجان، إضافة إلى فعاليات فنية وثقافية مختلفة ستجري على هامشه. يذكر أن مهرجان قلاويج يقيمه منتدى قلاويج الثقافي في السليمانية كل عام في ذكرى تأسيس المدينة، وانطلق في دورته الأولى عام 1996.
لقاء البرنامج.
ضيف المجلة الثقافية في هذا الأسبوع الناقد السينمائي كاظم مرشد السلوم الذي حضر مؤخرا مهرجان أبوظبي السينمائي والذي أقيم بعد يومين من انتهاء مهرجان بغداد السينمائي الدولي، وهو ما أعطاه فرصة للقيام بمقارنات على مختلف المستويات وهي في مجملها كانت لصالح مهرجان أبوظبي.
حقيقة مهرجان أبو ظبي السينمائي يعد من المهرجانات السينمائية المهمة في المنطقة، لتوفر المهرجان على دعم كبير من إمارة أبو ظبي تحديدا، من شيوخها من أمرائها. يعني لمست أنا هذا الدعم من خلال إقامة الوفود اللي أنا كنت من ضمنهم، من خلال كم العروض لأفلام جديدة ومن مختلف البلدان يعني الأوروبية والآسيوية. فوجئت في هذا المهرجان بأن هناك سينمات غير سينما هوليود، هي سينمات مهمة. يعني هناك فيلم تركي فاز بأفضل جائزة، هناك فيلم جورجي ممتاز، كان أكو أيضا فيلم إيراني، فيلم روسي الخيانة، أفلام مهمة جدا، إضافة إلى استضافتهم للنجم العالمي رشاد جير وعرض فيلمه أرتاج، وهو فيلم أول عرض دولي. إضافة إلى هذا الفيلم هناك أكثر من فيلم عربي أو أوروبي عرضت كعرض دولي أول بالمهرجان. هاي ميزة للمهرجانات أنه لا تأتي بأفلام قديمة. المهرجان أيضا استضاف نجوم كثيرين، يعني كرم الفنانة والممثلة الشهيرة كلوديو كاردينالي، كرمها بجائزة فخر العمر، هي والممثلة المصرية سوسن بدر. هاي التفاتة مهمة، حتى اسم الجائزة اسم شاعر، جائزة فخر العمر الفنية. هذه اللمسات على المهرجانات هي تضفي قيمة للمهرجانات. أنا أعتقد أن المهرجانات إضافة إلى قيمة الأفلام والضيوف الموجودين فيها، هناك شكل المهرجان، كان شكل إخراج المهرجان شكل كبير جدا وهائل. يعني احنا سكننا في قصر الإمارات، قصر كبير توفر على كل مستلزمات الراحة للضيوف. أيضا العروض وصالات السينما في موقع اسمه مارينا مول كان أيضا شيء مهم. هناك 7 سينمات، هناك متطوعون أو متطوعين شباب وشابات حقيقة بذلوا جهد كبير في تنظيم العروض. أنا بصراحة يعني هناك أحسست بنوع من الألم، لماذا لا يقام مهرجان عراقي سينمائي بهذا المستوى؟ لماذا لا تتدخل الدولة في إقامة مهرجان سينمائي مهم وتستقطب به معظم الأفلام المهمة، النجوم المهمين؟ المهرجان أول وآخر هو دعاية كبيرة للبلد، إبراز وجه البلد. أبو ظبي تحديدا خصوصا والإمارات بشكل عام ليست لديها سينما لحد الآن، لكن مع ذلك هي تحاول أن تدخل في الشأن السينمائي من خلال إبراز وجه الإمارات الحضاري. هناك مهرجان آخر أيضا اسمه مهرجان دبي، ربما يتنافسان هذان المهرجانان في تقديم الأفضل، وبالتالي تصب في مصلحة دولة الإمارات العربية. مهرجان مثل مهرجان بغداد السينمائي اللي عقد، أنا سافرت بعد انتهاء المهرجان بيومين، مهرجان بغداد سافرت إلى أبو ظبي، حقيقة أحسست بالفارق الكبير بين التنظيم. مهرجان بغداد السينمائي الدولي، أرجو الانتباه إلى مسألة مفردة الدولي، هنا يسمى الدولي، هناك أبو ظبي السينمائي فقط. مفردة الدولي تحمل القائمين على أي مهرجان مهمة كبيرة، تلقي على تقوم مهمة كبيرة، مهمة أنه أنت يجب أن تنهض بمستوى المهرجان حتى يصبح دولي حقيقي. المهرجانات التي تقام في العراق مهرجانات فقيرة، ربما عذر القائمين عليها قلة الدعم، قلة الإمكانيات، لكن هذا لا يعفي من المسؤولية. لن تكون لديك إمكانيات لا تقيم مهرجان باسم بغداد، اسم بغداد اسم كبير، يفترض أن تعمد الحكومة الوزارة على إقامة مهرجان بغداد حقيقي ومهرجان العراق السينمائي الدولي. يضاهي هاي المهرجانات، نحن لدينا سينما، لدينا أفلام مهمة تفوز في معظم المهرجانات. احنا كنا هناك مجموعة من النقاد، كان أيضا الفنان مقداد عبد الرضا كرم في لجنة التحكيم، كانت سهى سالم، كان محمد الدراجي في لجنة التحكيم، أنا كان قد ساهمت في عدة ندوات في النقاش والحوار مع المخرج رشيد بالحاج، مخرج فيلم الخبز الحافي وغيرهم من المخرجين، كان لنا دور في هذه الندوات في تعميقها ويعني إظهار جدوى من عندها. على العموم أنا كنت أتمنى أن أرى مهرجان، أو ما زلت أتمنى أن أرى مهرجان عراقي حقيقة بهذه القيمة، بهذه الوفرة على النجوم أو على الأفلام. صدر لي مؤخرا كتاب متخصص بالسينما الوثائقية اسمه سينما الواقع، دراسة تحليلية في السينما الوثائقية. حاولت في هذا الكتاب أن يعني أكتشف أو أؤكد على مناطق تناول الواقع، أشكال تناول الواقع في فيلم وثائقي، كيف يمكن تناول الواقع. السينما الوثائقية ليست مجرد أن تحمل كاميرا وتصور شيء أمامك من الواقع وتقول أنا سجلت وأنا وثقت، أوكي هو التسجيل أي لحظة يمكن توثيق، لكن الفيلم شيء آخر، يتوفر على عناصر أخرى، كل عناصر اللغة السينمائية. مثل ما تدخل في تختلف من الروائي، هي تدخل في الفيلم الوثائقي من إنارة، من تعليق، من مونتاج، من كل الأشياء. لذلك البعض يستسهل صناعة الفيلم الوثائقي ويعتبره موضوع بسيط ربما لا تحتاج إلى سيناريو، لكن هذا غير صحيح. السينما الوثائقية الآن خصصت لها وثائقيات، تعرف حضرتك هناك ناشونال جيوغرافيك، هناك الجزيرة، هناك البي بي سي تنتج أفلام مهمة. السينما الوثائقية تحاول أن تنقل كل الوقائع إلى المتلقي وتخلق دهشة أيضا، حالها حال الفيلم الروائي الذي يعتمد على الدهشة في الطرح لجذب المشاهدين. حاليا أنا يعني أعرف الكثير من العوائل تتابع القنوات الفضائية التي تبث أفلام وثائقية، خصوصا في مسألة عالم الحيوان، في مسألة الجرائم الكبيرة اللي تحدث، مسائل الشارع، من الشارع الأحداث اللي تحدث بالشارع. الكتاب يتوفر على هذه المعلومات، وهناك شرح لأنواع الأفلام الوثائقية، يعني أسسها، المكتشفيها، طريقة عمل المونتاج والصوت فيها. أضافة إلى أنه وجدت أنه بشكل النهائي للتنواقع هو يعتمد على 4 أشكال. ممكن أن تقرون الكتاب، الكتاب موجود في السوق حاليا.
أشوفك وهاني هاولت في ولاقيك، أشوفك وهاني هاولت في ولاقيك.
محطات ثقافية.
نتوقف في العدد الحالي من المجلة مع موضوع فن الرقص، ومقال للكاتب جلال زنقبادي منشور في جريدة الاتحاد يتناول فيه هذا الفن الذي تعرض لقدر كبير من الحيف في حياتنا ومجتمعنا، سواء عبر مظاهر الابتذال التي سادت فيه كثيرا إبان العقود الماضية، أو عبر اتجاهات التحريم والنفور التي سادت بعد التغيير في 2003. يستهل الكاتب مقاله بالفقرة التالية: يشير البعض من الباحثين إلى أن الرقص أقدم تاريخيا من اللغات البشرية، اعتقادا منهم بأن البشر كانوا يؤدون حركات أشبه ما تكون بحركات الرقص من أجل إيصال وإدراك مقاصد بعضهم البعض، إلا أن هذا الاعتقاد غير جازم ويفتقر إلى الأدلة الدامغة. عموما كان الرقص في الأزمنة الغابرة فعلا معتادا يمارسه القدماء إلى حد حسبانه فرضا من الفرائض الدينية عند بعض الأقوام، إذ وردت في التوراة إشارة إلى أن اليهود كانوا يؤدون بعض فرائض العبادة على شاكلة رقصات ذات دلالات رمزية دينية. وقد ساهم الشرقيون والمصريون القدامى في تطوير فن الرقص، وكذلك الإغريق الذين ابتكروا رقصة تعبيرية لكل حالة من الحالات الانفعالية والنفسية للإنسان كالابتهاج والحزن والغضب. ولقد عد الفيلسوف أرسطو الرقص فنا من الفنون الجميلة، كما كان الأسبرطيون القساة في تربية أطفالهم يؤكدون على تعليم الرقص لهم. ويمضي الكاتب بعدها إلى أنواع الرقص التي تم تصنيفها في الحضارات البشرية القديمة، وأن جذور الانتقاص من هذا الفن موجودة بشكل أو آخر في حضارات مختلفة. فيقول: وكان القدماء يصنفون الرقصات كما يلي: أولا الرقص العسكري، وهو بمثابة رياضة مقوية للأبدان. ثانيا الرقص الاعتيادي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرومان القدماء كانوا يحسبون الرقص فنا غير جدير بالنبلاء والأرستقراطيين وذوي الخلق القويم، وقد قال أحد خطبائهم: لا يرقص المرء إلا إذا فقد عقله. ثالثا الرقص الديني، الذي كان يؤدى كإحدى الفرائض الدينية خلال التجمعات لأداء الطقوس والمراسيم. ففي الهند مثلا كانوا يكلفون عددا من الفتيات العذارى بالرقص تبجيلا للآلهة، وكذلك كان العرب قبل الإسلام يرقصون عند تقديم القرابين والنذور للأصنام والأوثان والمعبودات كاللات والعزة وهبل، كما كان طوافهم حول الكعبة أشبه ما يكون بالرقص. ومع هذا المقال للكاتب جلال زنقبادي وتأريخ الرقص، ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.